ثقل في جسده، وكأن أكياسا ممتلئة بالرمال مربوطة في أطرافه الأربعة. شعر بالهوان والضعف، صوت السفير يخترق أذانه ولا يتوقف أبدا. أنفاسه بطيئة وكأنه يتنفس من ثقب إبرة. رأسه يميل إلى الخلف ويتملكه شعور غريب. الفزع قابع على صدره. ترى أين هو الآن؟ عقله يتجمد ويتخدر. هناك شيء ما يسيطر على إرادته ويتحكم في أصوله، فما عاد قادرا على فتح عينيه أو تحريك لسانه في فمه. وكأنه يحلم، أو ربما هو في المرحلة قبل الاستيقاظ من كابوس مقيت. أصوات تأتي من بعيد، يد أمه تتحسس جبينه وهي ترتجف. أحس بدمعة من عينيها على خذه. سمعها تبسمل وتحوقل وتستغفر الله. إنها تبكي، وخاله يصيح بصوت يرتجف. هناك من يتحدث باللغة الإنجليزية ويتمتم بأسماء أدوية. كان يعرف تلك الأسماء ويشم الآن رائحة الدواء. يبدو أنه في المستشفى. كان يشعر بوخز أصابعها في جسده كله. تناهى إلى سمعه صوت عجلات السرير النقال الذي كانوا يحملونه عليه لينقلوه إلى غرفة أخرى. سيجرون له أشعة مقطعية على رأسه. استسلم لهم، وقد كان بالفعل مستسلما رغم أنفه. فلا حيلة له وهو عاجز عن إخبارهم أنه يسمعهم. أعادوه بعد ساعة لغرفته. حاول أن يفهم تلك المصطلحات الطبية التي يكررونها وهم يتناقشون عن حالته. فهو طبيب ويدرك خطورة الأمر لا ريب. كانوا ثلاثة، يوسف وسارة والدكتور أمين. انتهى النقاش بالدعاء لأمه بالثبات والصبر. فشعر بانكسار نفسي وبكى. شعر بضجة في الغرفة. لقد لحظوا دموعه، وها هو أحدهم يتحسسها بأصابعه الحنية. هدأت أصواتهم بعد قليل وتركوه مرة أخرى. سينام الآن، سينام. مر وقت طويل قبل أن يستيقظ على صوت جهاز قياس معدل نبضات القلب. الآن بدأ رنينه ينتظم، ثم انخفض الصوت، أو ربما اعتدت أذنه عليه. ما زالت عيناه مغلقتين ولا يستطيع تحريك لسانه. أنصت فإذا بصوت باب الغرفة يفتح، حيث دلف شخصا ما. صوت أنثوي رقيق. هي الدكتورة سارة إيدن. أمسكت بيده وبدأت تحقنه بعقار ما شعر به وهو يتدفق في عروقه. سمع صوت خطوات ثقيلة، ثم تبعها صوت باب الغرفة ويفتح مرة أخرى. هذه المرة كان صوتا لشخص آخر. بعد لحظات كانت همهمته قريبة من أذنه. حركات سريعة وأصوات مختلطة ميز من بينها صوت صديقه سليمان، ثم صوت شارة حاسوبه النقال وهو يديره، صوت غلايته التي يضعها على مكتبه، وها هو صوت خروشة البسكويت الذي يتناوله دائما، بل هو يشم رائحته. ربما بدأ يهلوس. غرقت الغرفة في سكون عميق، وانتظمت أنفاس الرجل الذي لم يتعرف على صوته بعد. لقد وضع رأسه قريبا منه، يبدو أنه يجلس بجوار فراشه، فأنفاسه تلامس أذنه، ويشعر بحرارة يده على جبينه. ماذا يفعل؟ حاول أن يصرخ لكنه لم يقدر. بعد لحظات فتح عيناه والتفت حوله، فوجد نفسه في مكان عجيب. غرفة خالية، جدرانها مصمتة، ليس لها باب ولا نافذة واحدة. شعر باختناق عندما تأملها. بدأ تدريجيا يشعر بذراعه، ثم رأى كفيه أمام عينه. مسح وجهه بهما، ثم تحسس صدره وسقيه، ورفع يده إلى رأسه ليتأكد أنه سليم. هل مات؟ لم يتوقع أنه سيموت الآن. هل حقا لن يعود؟ لم يفعل شيئا بعد. لم يعش حياته كما خطط لها. لم يحقق طموحه العلمي. لم يتزوج الفتاة التي يحبها. لم ينجب طفلا حلوا تقر عيناه به. لم يحسن لأمه ويشكرها حتى ترضى عنه. لم يقرأ القرآن كما ينبغي. لم يصلي تلك الصلاة التي تخشع جوارحه فيها حتى تنهمر دموعه من خشية الله. لم يرتج صوته بالآيات وتتصدع نفسه. لم يلمس الكعبة ويطوف حولها. لم يفعل شيئا يطمئن به ويشفع له. لم يتوب من ذنوبه بعد. لم يتوب بعد. أين الطريق؟ هل هذا هو القبر؟ مرت دقائق، ثم بدأ الحائط الذي أمامه مباشرة يتغير، وكأن جزءا منه صار هشا وضعيفا. بدأ يقترب منه ووضع يده وتحسسه بحرص، ثم دفعه بلطف فإذا به ينهار ويتلاشى، وظهر أمامه سرداب طويل ليس له نهاية، ثم الضوء قوي لكنه حاني. تسللت خيوط الضوء وانحدرت على الأرض الغرفة أمامه، تصارعت أنفاسه، صارت رشفة في جسده كله. أخرج قدمه وتحسس الأرض، ثم خطى خطوة واحدة وانحنى ليلمس الرمال المبتل بكفه. خرج من الغرفة يغمره الخوف وصوت غريب يرتج في صدره: عد إليه. تحسس صدره بوجل وهمس محدثا ذلك الصوت: من هو؟ انبثق وميض أبيض من صدره حيث كان يضع يديه، ثم حلق طائر بديع وظل يخفق بجناحيه العصفين، وأطلق صيحة طويلة عذبة وشجية فاستأنس بها أسامة. كان المكان هادئا لكنه باردا جدا. صدر صوت قوي بكلمة واحدة صرى صداها في المكان حوله: الله. أصابته قشعريرة عندما بدأ الطريق ينحني به موازيا لانحناء نهر قريب. بدأ يشعر بالوحشة مجددا عندما سمع صوت الرعد فجأة، وتلاها سقوط مطر خفيف انسل بين الأشجار بسرعة. كان ينصت ويترقب، رأى كوخا أمامه فاقترب منه، وكان أمامه درج حجر اكتست جوانبه بالعشب الأخضر نتيجة الإهمال. صعد بحذر ووقف يخفق الباب خفقا ضعيفا، فيده قد صارت كقطعة من الثلج، صارت قشعريرة في جسده لا يدري خوفا أم بردا. فبدأ يفرك كفيه من شدة الصقيع الذي احتواه. بعد قليل فتحت الباب امرأة عجوز مزرية المظهر، تمسح على ثوبها بيديها. عيناها مظلمتان وكأنهما بئران عميقان وكئبان. تأملته في ريبة، أجفل منها لكنه دلف عندما رأى فرحة داخل الكوخ فاقترب منها. كانت مطمئنة ومستلقيات على بساط قديم مهترئ الأطراف، وأمامها دفتر الرسم وعلبة الألوان. كانت ترسم شيئا ما، طوق مستدير أو حلقة كبيرة. فور أن رأته رفعت دفتارها أمام عينيه وهي تركض نحوه وقالت: انظر، لقد عرفت السر. تمعن في رسمتها فأضاءت الحلقة المرسومة على الورقة، وبدأ يظهر بداخلها ظل لشيء ما، وكأنه بيت جده. سألها وهو يخفي عينيه من وهج الضوء الذي كان يزيد: ما هذا؟ قالت بصوت تردد صداه في أذنيه: الهالة المقدسة. ثم تغيرت ملامحها فجأة وألقت دفتارها على الأرض، فتحطم الدفتر وكأنه من زجاج وليس من ورق، وتبعثرت قطع الهالة المضيئة بعد تهشمها على الأرض. صاحت فرحة بفزع وهي تشده من ذراعه: لا بد أن تعود. فتحت الباب وخرجت من الكوخ، ثم استدارت وأشارت إليه ليتبعها، فصار مبطئا في البداية، ثم بدأ يركض ويركض ويركض حتى تصارعت أنفاسه. أسامة، هل تسمعني؟ إنه ذاك صوت الذي يعرفه. حاول أن يجيبه لكنه لم يتمكن. أسامة، افتح عينيك أو حرك أصابعك إن كنت تسمعنا. صوت آخر يعرفه، سيستعيد وعيه تدريجيا إن شاء الله، قالها أحدهم لكنه لم يتعرف على صوته. سفير في أذنه، شعر بهبوط أنفاسه تسحب من صدره. هناك أصابع تتحسس نبضه. لقد بدأ ينخفض ضغطه، قالها آخر وهو يفتح الصمام ليفرغ الهواء ويزيل جهاز الضغط عن ذراع أسامة. شيء بارد يتدفق في أوردة يديه، يشعر الآن بملمس ملاءة السرير الممدد عليه. تحسس بطرف سبابته، ثم حركه وبدأ يجاهد لكي يفتح عينيه. ضوء قوي يتلاعب أمام مقلتيه. من بعيد رأى وجهه المستدير وعينيه الضيقتين وهو يمسك بمصباح ويسلطه على عينه بينما يرفع جفنه بإبهامه. إنه الدكتور أمين الذي قال باسما: حمدا لله على سلامتك يا بطل. أين أنا؟ هكذا خرجت منه أول كلمة بتلقائية، كلمتان فقط لكنهما تعنيان لمن حوله الكثير، بل ربما تعنيان حياته. بالتدريج بدأت وجوههم تتبين له. لم يترك الدكتور أمين يده للحظة واحدة، كانت على وجهه ابتسامة خافتة، وبدأ على وجهه الإرهاق والقلق. من بعيد ومن خلف الزجاج الرواق الخارجي رأى وجه أمه، كانت تبكي بينما كانت ذراع حسام تحيط بكتفيها بحنان. خاله أيضا كان يبكي. ما الذي حدث؟ شعر بيد باردة تلمس خده الأيسر، فالتفت بصعوبة ليجد يوسف بجواره. مرت ساعتان كاملتان وربما أكثر، قاموا بالعديد من الأشعات والتخطيطات، وثم فحصوه أكثر من مرة، وأخيرا تمكن من استعادة وعيه وتركيزه ليسألهم مرة أخرى عما حدث. كان يتمدد في فراشه متعبا مرهقا عندما بدأ الدكتور أمين يشرح له كل شيء بالتفصيل. كان حادثا مؤلما، تعرضت لصدمة في جمجمتك أدت إلى رذ دماغي شديد مع تجمع دموي كان يضغط على الدماغ، فتزايد الضغط الداخلي للجمجمة، وتوقعنا أنك ستكون في غيبوبة لوقت طويل. في الحقيقة كدنا نيأس لولا رحمة الله بك. شجت رأسك وتلقيت العديد من الصدمات، جسدك ممتلئ بالرضوض والكظمات، ساقك مكسورة، لقد نجوت بأعجوبة. حمدا لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله. يبدو أننا سنستضيفك بالمستشفى معنا لفترة طويلة حتى يلتئم الكسر في ساقك اليسرى وتتعافى بإذن الله، كما أن هناك عدة جروح تحتاج إلى عناية. اكتظت الغرفة بالزوار، اجتمع الزملاء ينتني بعضهم على بعض لينظروا إليه، الكل أتى ليسأل عن أسامة. مرت به رتال سريعا مع أمها وأبيها، تساءل في نفسه هل أخبرتها أمه بأمر الخطبة أم لا. نظرة خاطفة علقت بقلبها، لكنها لم تتمكن من البقاء طويلا، فقد كان المكان مزدحما برفقائه. كان متعبا ونام كثيرا، استوى عنده الليل والنهار. مر الأسبوع الأول وهو يعاني من صداع متواصل وألم شديد في كل عظام جسده، لازمه شعور دائم بالخوف لم يتخلص منه طوال مدة إقامته بالمستشفى، وحتى وهو يستعد للعودة إلى البيت الكبير مع أمه التي لم تفارقه أبدا، وكأنها تخشى أن يباغتها الفراق ثانية. ألقت حقيبتها وركضت نحو غرفة المعيشة حيث كان يجلس فور أن عادت من المدرسة، كانت تشتاق إليه فهي تحبه بشدة. وقفت أمامه وأزاحت خصلات الشعر القصيرة المنسدلة برقة على جانب عينيها، وأسندت راحتيها على خصرها، ثم طالعته بنظرة تشي باللوم والتأنيب وقالت: لماذا تأخرت؟ ابتسم بود وقال لها: أوحشتيني يا فرحة، ملابسك جميلة جدا وجدائلك رائعة. تجاهلت مدحه لمظهرها رغم أن هذا كان يسعدها كثيرا. طالعته مجددا بعينيها الماكرتين وأردفت قائلا: غبت عن البيت لأسابيع طويلة وحدث فيهم الكثير، كان لابد أن تعود مبكرا. سأحاول أن أعود. غضنت حاجبيها وقالت: لكنك عدت بالفعل، ما بك؟ أنت بخير أليس كذلك؟ رد بنظرة شاردة: أنا بخير، لكنني لم أعد إليه بعد. من هو؟ صمت لوهلة محاولا أن يلملم أنفاسه المتعثرة ويتغلب على الرهبة التي اجتاحت صدره. أردفت قائلة وهي تعلق نظراتها بنظراته: ظننتك ستموت. أشفل قليلا ثم انتبه لكونها يتيمة، فحاول أن يصرف الحديث عن الموت وقال يلاطفها: ذهبت إذن إلى المدرسة؟ نعم، سافرنا يومين قبل إجازة نصف العام واجتزت الامتحانات وعدنا بعدها. نقلتني أمي لمدرسة قريبة من بيتكم منذ يومين، أحضرت لي الآنسة ريتال حقيبة جديدة وأخبرتني أنك كنت ستحب أن تفعل هذا بنفسك. ابتسمت الصغيرة عندما لاحظت التفاتته عندما ذكرت اسم ريتال، فأردفت بمكر قائلة له: أخبرتنا السيدة دولت أن الآنسة ريتال كانت تبكي من أجلك كثيرا. سبق أن أخبرتك فقد زارتك مرة بالمستشفى لكنك كنت نائما، ألم تسمعني؟ آسف لأنني كنت نائما عندما زرتني يا فرحة. هل كنت تتحدثين إلي وأنا نائم؟ نعم، وأخبرتك بما حدث على سطح البيت. وماذا حدث؟ ألم تسمعني؟ لا، ما زالت النوافذ مفتوحة، إنه يراقبها. من هو؟ ومن هي التي يراقبها؟ رمشت بعينيها ثم أشاحت بوجهها عنه وعادت تنظر إليه بريبة وقالت: أخبرتني أمي أن لا أحكي، فالفتاة الخلوقة لا تفشي الأسرار، أليس كذلك؟ أومأ برأسه موافقا لها، فأسرعت تسأله: هل من الممكن أن أسألك سؤال؟ تفضلي. لماذا السيدة مريم حزينة؟ ليست حزينة، وإنما هي مريضة لأنها حامل. لا، إنها حزينة حزينة حزينة. ما زلت عنيدة يا فرحة؟ لست عنيدة، بلى أنت عنيدة عنيدة عنيدة. ضحكت فرحة عندما قلدها، ثم قطعت ضحكاتها فجأة وقالت وهي تركز نظراتها على عينه: السيدة مريم حزينة لأنها تحبه لكنه لا يحبها. من تقصدين؟ أحمد؟ قالت بصوت خافت. أمي ستضربني، أخبرتني أنكم ستطردوننا من البيت. لن نطردكم يا فرحة. هربت منه وهي تجر حقيبتها المدرسية وتتلفت وكأنها ارتكبت جريمة. بدأ القلق يستبد به وقام يعرج متكئا على عكازاته إلى حيث كانت ترقد أخته. ما زالت ساقه تؤلمه. كانت غرفتها في ركن هادئ من المنزل، تلك الجهة التي تقع أسفل الجناح العلوي الذي يقيم فيه حسام، حتى أن غرفتها تقع تماما أسفل غرفة حسام وزوجته. كثيرا ما كانت تسمع بكاء مروان عندما يستيقظ ليلا، حتى سعال شقيقها كانت تسمعه. اقترب من فراشها ومسح على جبينها بحنان، ففتحت عينيها وابتسمت بوهن وهي تقول: كيف أنت الآن يا أسامة؟ استدار ليجلس فخرجت منه ندة ألم وهو يحاول أن ينثني على المقعد. قال وهو يجس على أسنانه: بخير الحمد لله. هل تتألم؟ ساقي تؤلمني كثيرا لكنني أتحمل. أما ما يضايقني فعلا فهو شعوري الدائم بالرهبة والخوف. ربطت على كفه بحنان وسألته: ومما تخاف يا أخي؟ لا أدري، تبسمت وقالت وهي ترمقه بلطف: أتذكر عندما كنا نغني معا بصوت عالي عندما كنا نخاف ونحن صغار؟ نعم أذكر. ثم اقترب من وجهها فاستطاع أن يعاين عن كثب تلك الظلال الرمادية التي كانت أسفل عينيها وسألها بإشفاق: لماذا أنت حزينة؟ أنا بخير يا أسامة، لا تقلق، أشعر أن هناك شيئا ما تخفينه عني. الحمل يرهقني كثيرا، ضغطي منخفض والطعام لا يستقر في معدتي. أطرق قليلا ثم عاد يسألها: كيف هو أحمد؟ هل يقضي وقتا معك أم يذهب لوالده؟ كان بالبيت طوال إجازة نصف العام، لم يتركه للحظة حتى انتهت الإجازة. رفع أسام حاجبيه قائلا: جميل أنه كان بجوارك، لا شك أنك تعبت أثناء غياب أمي وملازمتها لي بالمستشفى، فالحياة مع جدي ومحاولة التعايش مع تقلبات مزاجه مرهقة للأعصاب، وهي أكثر من يصبر على طباعه. حركت سبابتها نافية وقالت بنبرة توشي بامتنان وإعجاب: لازمه سليمان طوال النهار كما أوصته أمي، كان يجلس معه في غرفته ويصحبه إلى غرفة المعيشة يشاهد معه التلفاز، وأحيانا في الحديقة بعد تحسن الطقس، وكان يرحل بعد عودة حسام الذي كان يجلس قليلا بجوار جدي حتى ينام، فيحمل حاسوبه النقال ويصعد لزوجته وابنه. أكثر من 3 أسابيع ولم يمل سليمان، لابد أن تشكره. ابتسم أسامة، كان على يقين أن سليمان صديق وفي ويعتمد عليه، كما كان على يقين أن غياب أمه عن البيت لأسابيع وانشغال حسام بعمله وبه قد أصاب ريم بالضجر، فهي لا تتحمل ظروفا كهذه أبدا. قال وهو يفرك جبينيه: لا شك أن ريم كانت تشعر بالملل والضجر طوال الأسابيع الماضية. قالت بانزعاج بعد أن تغيرت ملامحها: لا أظن. أغمضت عينيها مرة أخرى وعادت للنوم، فانسحب أسامة بهدوء وأغلق الباب خلفه. عاد إلى غرفة المعيشة حيث ركضت نحوه فرحة ووقفت أمامه بجليلة واحدة مفكوكة، كانت لا تتحمل الشرائط التي تجدر بها أمها شعرها. أرادت أن تستعرض أمامه دفترها بزهو بعد أن انتهت من رسمتها الجديدة. كانت قد رسمت بيتا كبيرا مكونا من طبقين ومحاطا ببنايات فارهة، ورسمت فوقه بوضوح عينين كبيرتين واسعتين وداكنتين، كل منهما تبدو وحدها ككهف مقفر مظلم ومخيف. نوافذ البيت كلها مفتوحة، والأزهار حول البيت منثورة بإهمال وكأن هناك من دهسها بقدميه، حتى الأشجار حول البيت كانت كالأشباح. ما تلك العيون السوداء المخيفة يا فرحة؟ كلهم يراقبونكم، السهام تسقط من الأعلى. من هم يا فرحة؟ أطرقت قليلا ثم قالت بهمس يشبه الفحيح: الغرباء. طالعها بارتياب وراوده شعور غريب. لماذا تتحدث فرحة كالكبار وكأنها امرأة كبيرة وناضجة؟ لم يكن يوما جبانا. لماذا يخاف؟ ومما يخاف؟ تركته الصغير غارقا في حيرته وركضت حاملة دفتارها نحو المطبخ لتريه لأمها. بينما اقتربت السيدة دولت وهي تحمل فنجان قهوة يتناولها معا، كانت متعبة جدا ومرهقة، لكن فرحتها بشفاء ابنها أنستها الألم. ما رأيك أن نحدد موعد خطبتك أنت وريتال؟ ليس الآن يا أمي، لكنني أخبرتهم بالفعل يوم الحادث كما طلبت أنت مني. فلنؤجل الأمر الآن، لست مستعدا للارتباط. ماذا؟ وأخي؟ والفتاة التي تعلقت بك ووافقت هي وأهلها فور أن طلبت يدها للزواج منك؟ ليتك كنت موجودا لتشهد كيف رحبوا جميعا. أرجوك يا أمي، ليس الآن، ولكن ليس الآن. عاد إلى غرفته ومازال الخوف يلازمه. الجحيم يكون حين لا يعود هنالك أي أمل، وما عاد لديه أمل في الحياة فهو ينتظر الموت.